مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية، وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة. فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية، بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز. الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط، كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها، لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه، فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، فذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس. كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة، ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم. فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. إذن ربما يفصلنا عن نهاية شهرنا وقت يسير، وتحري هلال شوال هذه الليلة، فإذا رؤي الهلال فيكون رمضان قد انقضى. ونحمد الله سبحانه وتعالى على منته وعلى نعمته، ونقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا. إذن متى يكون هذا؟ يكون إذا رأينا هلال شوال. فما بقي من رمضان قليل، ولكننا نغتنمه والحمد لله، نغتنمه دائما ولو بقي منه لحظة، ولو بقي منه لحظة. وهذا الشهر العظيم، هذه العدة إذا انقضت فإنها نعمة من الله، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فإذا من أحسن فلله الحمد على ما قدم، والحمد لله الذي أتم النعمة ومكننا من إكمال العدة، ولله عتقاء وعتق الرقاب من أفضل القربات، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وهذا العتق هو الذي نرجوه في ختام شهرنا، أن يكون الله قد أعتقنا من النار. ونختم رمضان بالاستغفار، نختم الصلاة والحج وقيام الليل والمجالس ليكون كالطابع عليها. وينبغي أن يختم العبد عبادته وصيامه بذلك، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر. هذا الاستغفار إذن من شعارنا ونحن نودع رمضان، وأيضا نغتنم بالدعاء فيما بقي، فللصائم دعوة مستجابة، وخصوصا عند الفطر، فيكون في هذه الليلة لو أعلن الشهر قد أفطرنا من وجهين. الوجه الأول إكمال هذا اليوم الذي نحن فيه 29 من رمضان، والوجه الثاني الإفطار من الشهر كله بدخول ليلة عيد الفطر وإكمال عدة رمضان. وإذا قال قائل ما هي حالنا ونحن نودع شهرنا ونختم آخر يوم منه، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فنحن نرجو ولا نجزم، نرجو أن يكون الله قد قبل منا صيامنا، قبل منا قيامنا، وأن يكون قد جعلنا من عتقائه في هذا الشهر، وأن نكون ممن أصبنا ليلة القدر. ونبادر إلى إخراج زكاة الفطر، فهذه من عباداتنا إذا انتهى شهرنا هذه الليلة، استغفار وفرح بالفطر وإكمال رمضان وإخراج زكاة الفطر ورجاء الثواب والقبول والدعاء فيما بقي من الشهر ولو بقي لحظات، والدعاء مستمر أصلا. ومن العبادات أيضا التي نقبل عليها التكبير في نهاية شهرنا بعد خروج شمس آخر يوم من رمضان، إذا كان هذه الليلة آخر ليلة من رمضان، إذا كان هذا اليوم آخر يوم من رمضان وغربت الشمس، فقد دخلت ليلة العيد وبدأ التكبير. وهذه سنة مهمة جدا يا إخواني، هذه سنة مهمة، لأن الله ذكرها في كتابه، الله ذكرها في كتابه لتكمل العدة ولتكبر الله، فالتكبير مرتبط بإكمال العدة. ولما كانت المغفرة والعتق كل منهما مرتبا على صيام رمضان وقيامه، أمر الله سبحانه عند إكمال العدة بتكبيره وشكره، فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إذن الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا شعارنا إذا غربت شمس هذا اليوم ورؤية الهلال. تكبير في كل مكان، في البيوت، في الطرقات، في الأسواق، في مجتمعات الناس، منتدياتهم، في الأماكن المختلفة. تكبير للنساء، للرجال، للكبار، للصغار. أحيوا هذه السنة رحمكم الله. كان السلف في التكبير شأنهم عظيم، وبالذات في عيد الفطر تكبيرهم أعظم من تكبيرهم في عيد الأضحى وأكثر، لأن الله نص عليه في آيات الصيام في سورة البقرة: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أنعم عليكم، لا يوجد في الأرض غيرنا يصوم مثل هذا الصيام ولا يدين بمثل هذا الدين. ومن عباداتنا في ختام شهرنا الشكر، لأن الله قال: لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فنشكر ربنا في ختام شهرنا، يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ونعلم بأن رب الشهور واحد، وأننا عازمون على العبادة فيما يأتي من الشهور، وليس وداعا للعبادة، ولا وداعا للصيام، ولا وداعا للقيام، ولا وداعا لتلاوة القرآن، ولا وداعا لإطعام الطعام، بل نحن مستمرون بإذن الله، كما جاء في سيد الاستغفار. ماذا قال؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ماض على عهدك، أنا سائر في طريقي إليك، أنا أعبدك في كل الشهور. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال ربنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فنحن دائما على عبادة لله سبحانه وتعالى، ليس لدينا ذمة رمضانية وذمة غير رمضانية ونلقى الله بوجهين، لا. ويا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. فلنجعل إذن رمضان انطلاق لنا في العبادة، لقد دخلنا المدرسة وتعودنا على العبادة فيها، فلن نتركها بإذن الله. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا رمضان بغفرانه وعتقنا من نيرانه. وعندما يعلن العيد إذا رؤي الهلال هذه الليلة، فإننا نؤدي هذه الشعيرة العظيمة. هذا العيد نفرح به لأنه ميزة للأمة، لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. الأعياد شعارات، الأعياد قضية دينية وليست قضية عادات، وإنما هي عبادات. انظروا إلى ديننا ماذا فيه، إلى عيدنا ماذا فيه. عيدنا فيه تكبير، وفيه إخراج زكاة الفطر صدقة، وفيه صلاة العيد. ليس عيدنا مجرد عادة نفرح فيها فقط، لا، عيدنا عبادة، وعندنا عيد الجمعة أسبوعي، وعيدان يأتيان في كل عام مرة، عيد الفطر وعيد الأضحى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. لابد أن نستشعر خصوصية لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، قال عليه الصلاة والسلام: وهذا عيدنا. لابد أن نشعر بذلك وأن نوقن به، وأن هذا العيد قرب إلى الله مرتبط بهذه العبادة العظيمة. عيد الفطر يأتي تتويجا لشهر الصيام والقيام، إذا كانت هذه ليلة ليلة العيد وغدا صلاة العيد، فإننا نستنفر أهلينا لحضور صلاة العيد. عيد الأضحى يتخلل شعائر الحج العظام، وقبله عرفة، وبعده أيام التشريق العظيمة، وهو أعظم أيام السنة. عيد الفطر هذا الذي فيه هذه الزكاة الطهرة للصائم من اللغو والرفث. هذا العيد إذا جاء غدا، إذا كان غدا العيد، يحرم صومه، لأنه ختام بعد انتهاء رمضان، ولا تزيد العبادة، بل هو إيذان وإعلان بانقطاعها وانتهائها، انتهت، ولذلك يحرم صيام يوم العيد. والتكبير غد هذه الليلة، إذا كانت هي ليلة العيد، التكبير هذه الليلة مما ورد عن السلف فيه تثنيته وتثليثه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو الله أكبر الله أكبر. وأيضا ورد: الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. رفع الصوت بذلك للرجال سنة في كل مكان. قال أبو عبد الرحمن السلمي: كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى. ولا يشرع التكبير الجماعي بصوت واحد على نسق واحد كالفريق الواحد، وإنما كل واحد يكبر من جهته. فإن قال قائل: غدا صلاة العيد، إذا كان العيد ماذا نفعل؟ نقول: تجمل، تزين، وتطيب. والمرأة لا تتزين لخروجها ولا تتطيب، كما قال عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، فأطيعيه يا أمة الله. قال: وليخرجن تفلات، يعني في ثياب عادية، ليست ثياب تبرج ولا طيب. بعض الناس يتحركون عبر مواقع التواصل وفي كل مكان للتهنئة، وهذه من عادات الناس والمحاسن الطيبة. وكان الصحابة يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، أو تقبل منا ومنك، أو تقبل الله منا ومنك. وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. لازم نهتم، لابد أن نهتم بصلاة العيد التي تؤدى بعد ارتفاع الشمس، ومن المستحب الاغتسال لها. قال سعيد بن المسيب: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. المشي إنك تمشي ما تركب إذا استطعت، وتأكل قبل الخروج إعلان بانتهاء الصيام، والاغتسال. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات، ويأكلهن وترا، يعني ثلاثا أو خمسا، رواه البخاري. يستحب التبكير إلى المصلى لغير الإمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج وجد الناس قد اجتمعوا. ويسن رفع الصوت بالتبكير وهو ذاهب إلى صلاة العيد، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي صلاته. وصح عن ابن عمر أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر ويوم الأضحى. مزيد من السنن بمشيئة الله عن صلاة العيد ستأتيكم في هذه الحلقة بإذن الله، وننتقل الآن إلى أمثال القرآن. ربما تكون هذه الفقرة هي آخر الأمثال التي تعرض في هذا البرنامج، إذا كان هذا اليوم هو آخر يوم من رمضان. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في كتابه. وإلى هذا المثل القرآني.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذا المثل من أمثال القرآن الكريم. يقول تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الدنيا زائلة فانية لا تدوم، ونعيمها مكدر بالتعب والنصب، ولذاتها لا تصفو. أخبرنا الله في هذه الآية عن حقيقة الدنيا بمثل عظيم. أخبرنا أولا أنها لعب ولهو تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب والنفوس، مشغلة مضيعة للوقت، تقطع الأعمار، تصيب بالغفلة والقسوة، ويغتر اللاعب الله بالدنيا، وهي كأنها مجرد منظر. قال: وزينة، منظر تتزينون به، سواء في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور والقصور وغير ذلك. وتفاخر بينكم، كل واحد يفخر على الآخر. ويريد الشهرة بما عنده من حطام الدنيا. وتكاثر في الأموال والأولاد، يعني مباهاة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني التكاثر يشغل ويلهي حتى يأتي صاحبه الموت. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لكن هذه الملذات لو استعملت في طاعة الله ما أحسنها. فأراد النساء بالحلال ليعف نفسه ويعف زوجته ويبتغي الولد ليكون عزا للإسلام أجر. وتكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم، رواه أبو داود النسائي حديث صحيح. وكذلك لو جمع المال للصدقة به وإنفاقه في وجوه البر والطاعات ونصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونشر الدين، وليكف نفسه عن السؤال لا للتباهي ولا ليلتهي به عن الآخرة، ولا يأخذه من حرام لينفقه في باطل، وإنما المقاصد الشرعية، فنعم ما هو. إذن الحذر من أن تكون هذه الأشياء ملهية مطغية. قال عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، حديث صحيح. الآن نأتي إلى المثل. يقول تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته. إذن هذه الدنيا ضرب الله لها مثلا في الآية بالمطر، كمثل غيث. الغيث المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، هذا الفرق بين الغيث والمطر. الغيث يغيثهم ربهم به في شدة حاجتهم بعد قنوطهم ويأسهم من أن ينزل، فيأتي فيكون غيثا وغوثا. إذا نزل هذا المطر ماذا سيحدث؟ فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وتزينت بالحبوب والثمار والأزهار مختلفة الأشكال والألوان، أعجب الكفار نباته. الكفار الزراع، سمي الزارع كافرا لأن الكفر التغطية والستر، وحيث أن الزارع يضع البذرة تحت التراب يدسها فيسترها ويغطيها، وهذا معنى الكفر. وسمي الكافر بالله كافرا لأنه يغطي ويستر ويجحد حقيقة الربوبية. أعجب الكفار يعني الزراع نباته الذين زرعوه، كذلك تعجب الدنيا أصحابها، وهم أحرص شيء عليها وأميلوا إليها لأنهم اشتغلوا بها وانهمكوا بها واستثمروا فيها، وهم يترقبون الآن النتاج. فبينما هم على هذه الحالة من الالتهاء والانشغال والافتتان جاءها أمر الله، جاءها ريح فيها صر برد، جاءها إعصار فيه نار، جاءها من أمر الله ما جاءها. فهاجت ويبست، ثم يهيج يعني ييبس، فتراه مصفرا بعد خضرته ونضارته، ثم يكون حطاما يتكسر. فيفنى، تفرق الرياح. فكذلك الدنيا بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة وهو مفتون بها، جاء أمر الله فأخذت منه أو أخذ منها فرحل ممتلئ القلب من الحزن والحسرة، لم يحصل له منها ما كان يأمل. فيا حسرة من كانت الدنيا غاية أمنيته ونهاية سعيه وعمله. الدنيا تكون أولا شابة، ثم تكتهل فتصبح عجوزا شوهاء، والإنسان كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه يكون غضبا طريا لين الأعطاف بهي المنظر مفتول العضلات قويا، ثم يشرع في الكهولة فتتغير طباعه، ثم يفقد بعض قواه، ثم يصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة يعجز عن الشيء اليسير. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ولما كان المثل مضروبا لزوال الدنيا وانقضائها وفراغها، وأن الآخرة هي الدائمة، قال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فالعمل الآخرة هو الذي ينفع، فيها إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان، هذا لفريق وهذا لفريق. فحال الآخرة لا يخلو من هذين الأمرين. من كانت الدنيا هي الغاية والهم عنده ومنتهى المطلب فنهايته في النار في أغلالها وسلاسلها وأهوالها، ومن كانت الآخرة همه وعمل لها سعى لها سعيه ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فيكافئه الله عز وجل ويثيبه جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن عقد المقارنة مهم، ولذلك قال في آخر الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع يستمتع به هنية ثم يزول. الدنيا ينبغي أن تكون بلاغ للآخرة، ولا يغتر بها ولا يطمئن إليها. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومهما واحد عمر فيها فسينقطع عنها أو تنقطع عنه. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فنحن ينبغي أن ننعتق من العبودية للدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فيا خاطب الحسناء إن كنت باغيا فهذا زمان المهر فهو المقدم، فأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. نسأل الله الفوز بجنته، والحمد لله رب العالمين.
كما عودناكم، تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر. شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة. شارك في المسابقة القرآنية اليومية لتكون واحدا من الفائزين، وتعرف على الفائز والإجابة الصحيحة. وجديدنا هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق هدى وبينات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد من خلال الباركود الذي يظهر أسفل الشاشة.
حياكم الله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، حديث حسن. يستحب الخروج إلى المصلى من طريق والرجوع من آخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وليشهد لك الطريقان عند الله، ولإظهار شعائر الإسلام فيهما، وتفاؤلا بتغير الحال إلى المغفرة والرضا. من سنن العيد صلاتها خارج البنيان، فلا تصلى في المساجد إلا للحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على صلاتها في الصحراء، وما كان يصليها في المسجد النبوي الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. واستثنى العلماء أهل مكة يصلون العيد في المسجد الحرام. صلاتها في المساجد عند الحاجة لا بأس بها، خصوصا عند خشية المطر ونحو ذلك. ويخرج الصبيان والنساء والحيض إلى المصلى ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين. وقد قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدان الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. أم ريان تفضلي. أم ريان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال فيما يخص زكاة الفطر، هنا في الجزائر الإمام يقدرها نقودا، هل يجوز ذلك علما أن الجزائر تتبع المذهب المالكي؟
حتى على المذهب المالكي لا تخرج طعاما، يعني مذاهب الأئمة الشافعي والمالكي أو المالكي والشافعي والحنبلي إخراجها طعاما، إخراجها نقودا موجود في مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وشيخ الإسلام توسط، قال إذا ادعت الحاجة مثل منطقة ما يمكن نودي لها نأتيهم بالطعام، في مناطق أحيانا فيها حصار فيها إلى آخره، في أماكن معينة ما يتمكن من الإيصال إلى نقود، أما لو تمكننا من الإيصال طعاما فنخرج طعاما. أم سعود تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، زكاة 100,000 كم تطلعها؟ والسؤال الثاني، كفالة اليتيم، هل يجوز في النية أني أجمع مثلا الوالدين والأولاد البنات معي ولا شلون؟
تقصدين يعني في إيش؟
يعني أنا أبي أكفي اليتيم، هل يجوز أنا أدفع كفالته أني أجمع في النية أني يكون معي أمي وأبوي؟
إيه لا مانع، لا مانع، هذا اشتراك في الخير، لا مانع، هذا اشتراك في الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، يعني تأخذين أموال منهم وتكفلين بها يتيما، تتشاركون في كفالة يتيم، لا مانع، لا مانع.
يعني من حسابي أنا الخاص.
يعني تقصدين أنت تدفعين وبالنية، يعني تجعلينهم معك شركاء في الأجر؟
نعم.
لا مانع، لا مانع، الحمد لله. الأخ محمد تفضل. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. طبعا لا شك كما روى الإمام مالك رحمه الله في موطئه وضع اليدين على الصدر في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر إن معاشر الأنبياء أمرنا، وذكر منها أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أبو أيمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير والجميع.
حياك الله. حياك الله يا أخي.
أشكركم جميعا على ما تقدمون، بارك الله فيك. السؤال، ما هي علامات قبول العمل يعني والطاعات؟ السؤال الأول. أما السؤال الثاني، من كان عليه قضاء صوم، هل أولى له البدء بالقضاء أم بصيام الستر من شوال؟
يبدأ بالقضاء لأنه هو الواجب، هو الفرض، فيبدأ به حتى تبرأ الذمة، لأن ما يدري الواحد متى يموت، ما يدري الواحد متى يموت. ما يدري متى يموت، ولذلك يبدأ بالفرض. علامات القبول منها أن المسارعة إلى الحسنة بعد الحسنة، المسارعة إلى الحسنة بعد الحسنة، المسارعة إلى الحسنة بعد الحسنة. صلاة العيد ركعتان يجهر الإمام فيهما بالقراءة، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام ويكبر بعد 7 تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة. في الركعة الثانية يقوم مكبرا، فإذا انتهى من القيام يكبر 5 تكبيرات ويقرأ الفاتحة ثم سورة، ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. يسأل بعض الناس: إذا جينا إلى صلاة العيد وكبر الإمام، كبرنا التكبيرات يعني الإحرام، تكبيرة الإحرام بعد الاستفتاح، طيب التكبيرة الآن الأولى من التكبيرات غير الإحرام، ماذا يوجد بين التكبيرات؟ هل نقول شيئا؟ الجواب نعم. جاء عن مسعود رضي الله عنه وغيره: الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات. فإذا تحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح والغاشية، وثبت عنه أنه قرأ في الأولى قاف والثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم. بعض الناس يقولون: إذا أدرك المأموم إمامه أثناء التكبيرات الزوائد ماذا يفعل؟ هل بعض الصلاة يقضي شيئا؟ الجواب لا. تكبيرات هذه 7 و5، هذه التكبيرات سنة، لو فاتك بعضها لا يجب عليك قضاؤه. طيب لو دخلت في التكبيرات هذه مثلا التكبيرة الرابعة، كبر مع الإمام وتابعه ولا تقضي ما فات. ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، كما قال جابر رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. الأخت سارة تفضلي. سارة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليه سؤالين اسمحت يا شيخ؟
نعم.
الأول بالنسبة للحج، أنا عمري 18 سنة ومقيمة في جدة، بس أمي رافضة إن أطلع حج بمفردي.
أمك إيش؟
رافضة إن أطلع حج بمفردي.
عندك محرم ولا لا؟
أيوة عندي.
خلاص، إذا عندك محرم يجب عليك حتى لو ما وافقت الوالدة، إذا استطعت ملكت القدرة، عندك القدرة على الذهاب، عندك القدرة على الذهاب، طاعة الله مقدمة، طاعة الله مقدمة، ومحرمك معك والحمد لله. عامر تفضل. يا عامر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
يا بالحال طيب.
إياك الله.
عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
نعم.
أنا في رمضان سويت اسمها شعة صبغة.
أي.
مع اسمها وريد. أنا بقدر ولا؟
سويت في رمضان أشعة إيش؟
صبغة، اسمها صبغة.
ها. يعني هل تقصد أنهم حقنوا في الوريد لونا مظللا أشياء تظليلية حتى يصوروا الشرايين وضيق الشرايين واتساع الشرايين؟
أيوة. حصل.
مجمع الفقه الإسلامي انعقد ودرس موضوع الأشعة للتظليل، الحقن في الوريد بمادة ملونة للتظليل للأشعة للتصوير المقطعي أو التصوير الشرايين، وكان القرار أنها لا تفطر، هذه المادة الملونة ليست مغذية، لا تفطر. أحمد تفضل. يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
شيخ أنا عندي سؤال بس يبغى له تفصيل شوي عن زكاة الذهب.
أيوة.
إذا كان الذهب هذا جاي عن طريق الصداقة اللي هو مهر المرأة، وهذا الذهب من اللي هو الذهب الكبير اللي ما يلبس إلا في يوم الزواج فقط، هل عليه زكاة ولا لا؟ لأنه يعتبر ادخار ما بعد الزواج.
خلاص، ادخار معناه فيه الزكاة.
هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا المرأة ما عندها إلا المصروف الشهري اللي أنا أعطيه إياها، هل تبيع من الذهب لكي تتصدق أو
نعم.
تزكى عنه؟
نعم، تبيع قطعة أو تكون هي الزكاة نفسها إذا كانت بمقدار الزكاة. فإذا نزل الذهب عن 113 غرام عيار 18 و97 غرام عيار 21 ما عاد في زكاة. أم رحمة تفضلي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا أرملة وعندي 6 أولاد ونأمر فيهم بالصلاة وأحياناً نحس بهم يتكاسلوا، يعني ما هي أقصى الأعمار اللي ناس سيفهم هم على راحتهم؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 70 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فيؤمر الولد إذا أتم 7 ودخل في 8، يؤمر إذا أتم 7، أتم 7 سنين ودخل في 8 يؤمر. متى يعاقب على ترك الصلاة؟ إذا أتم 10 ودخل في 11، إذا أتم 10 ودخل في 11 يعاقب على تركها. طبعا نحن نستعمل كل أساليب الترغيب، ما نقفز إلى العقوبة. عندنا ما بين 7 و10 أكثر من 5000 صلاة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي محل صنع وبيع حلويات متنوعة، وقد كثرت ظاهرة أن الزبون يأتي ويطلب حلوة عيد ميلاد ابني الصغير، هل أنا أشارك في هذا التشبه بالنصارى يا شيخ؟
لا، حلويات للعيد. ها؟
حلويات عيد ميلاد يحتفل بعيد ميلاد ابني الصغير.
أيوة عيد الميلاد، لا أنا ظنيت تقول عيد الفطر وعيد الأضحى. على أي حال الاحتفال بعيد الميلاد هذا من شأن غير المسلمين. ما من أين جاءنا؟ من وين دخل علينا احتفال بعيد الميلاد؟ من وين دخل علينا؟ من غير المسلمين، فهو من اتباعهم، من اتباعهم. تريد تعمل حفلة للولد، عمل له حفلة، جيب أصحاب الولد، هات أطعمة، هات حلويات، بس ما هو احتفال سنوي تعمل عيد. لا تعمل أعيادا تنافس الشريعة، ولا تعملوا أشياء على سنن الكفار وعلى هديهم وعلى طريقتهم. نحن لنا طريقتنا ولنا هدينا ولا نتشبه بشيء، لكن أدخلوا الفرح على الأولاد، اعملوا لهم حفلات للأولاد على مدار العام، اعملوا حفلة وثنتين وثلاثة وأربعة. والعجيب أن بعض الناس يحتفلون حتى بمرور يعني بالميلادي، مع أنه عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. يعني لما قلنا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنوات بالهجري ولا بالميلادي؟ بالقمري، بالهجري. واضربوهم عليها وهم أبناء 10، لما يكمل 10 ويدخل في 11 بالقمري ولا بالميلادي؟ بالقمري، الهجري. هذا ديننا. فالمشكلة يحتفلون بعيد الميلاد وعلى السنة الميلادية، يعني حتى السنة ليست على سنوات الله تعالى. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. محمد تفضل. يا محمد، محمد طيب. عبد الله تفضل. عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بنسلك علي مرض البواسير، عندي منذ أكثر من 10 سنوات ولا أستطيع التحكم في خروج الريح والغائط
طيب السؤال
مع الصلاة، لدرجة أني لا أستطيع الصلاة جماعة.
خلص، إذا أنت أدرى بحالك، إذا الإنسان يخشى من تلويث المسجد ما يعني ما يمكن، خلاص. فإذا إذا كان فيها أذية للمصلين، تلويث للمسجد، فهو معذور، هو من أهل الأعذار، يصلي في بيته، الشريعة تعذر. والأعذار هذا باب صلاة أهل الأعذار وصيام أهل الأعذار وطهارة أهل الأعذار، أبواب في الشرع عظيمة. كان في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرض البواسير، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، حتى في الصلاة جالسا، حتى. فإذا هذه الأعذار، خلق الإنسان ضعيفا تصيبه الآفات والبلايا والأمراض، منها ما يطول، منها ما يكون مزمنا. نسأل الله لك ولإخواننا المسلمين العافية جميعا. أبو محمد تفضل.
ألو.
نعم نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. شلونك يا شيخ؟
الحمد لله.
يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول قلت تزوج إذا صارين جيت أخويا انتفاضي.
كيف؟
فهل كفارة الرملة؟
يا أبا محمد أولا أغلق صوت التلفزيون، أغلق صوت التلفزيون وهات السؤال.
شيخ زوجتي خلال إذا تروحين البيت أخويا أنت طالب.
طيب هل ماذا قصدت بهذه الكلمة؟ هل قصدت أنه إذا راحت تكون طالقا؟ هل قصدت أن يقع الطلاق إذا ذهبت؟
إذا جيت إذا تروحين أنت طالب.
إذا قصدت أن يقع الطلاق إذا ذهبت. طيب هات السؤال الثاني.
نعم السؤال الثاني هل يجوز الصوم ثاني يوم العيد شوال؟
طيب إذا قصدت إيقاع الطلاق لو ذهبت، فلو ذهبت يقع الطلاق. وإذا قصدت مجرد التخويف والتهديد والمنع ولم تقصد أن يقع الطلاق لو ذهبت، لم تقصد أن يقع الطلاق لو ذهبت، لم تقصد تعليق وقوع الطلاق بذهابها، لم تقصد، فيكون هذا يمين، لو ذهبت عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين إلى آخره. هذا الجواب في من قال علي الطلاق أن لا تفعلي، علي الطلاق أن تفعلي. نقول هل نويت عند الكلام أن تعلق إيقاع الطلاق على الشيء هذا إذا ما فعلته أو فعلته؟ إذا كان هذه نيتك خلاص، إذا خالفت الكلام تقع طلقة وإلا كفارة يمين. أما البدء بالصيام من 2 شوال صحيح جدا، من المبادرة إلى الخير لا مانع. ولو قال واحد بس يعني هذه أيام عزائم والله ضيوف يعزمون والأقارب يعني نحن نستقبل ونودع ونذهب ويعني في ضيافة ويعني مو مناسب نبدأ ثاني يوم، لا مانع ما ابدأ 5 يوم 7 يوم على كيفك الحمد لله. لو قال أنا أوزع أيام البيض 2 وخميس، أوزع صيام 6 من شوال 2 وخميس وأيام البيض، نقول لا مانع لا مانع، وزعها متتالية متفرقة لا مانع الحمد لله. علي تفضل. يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو الشيخ لا عندي سؤالين يا أخي الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول تفسير آيتين، الآية الأولى اللي هي في سورة البقرة.
أيوة.
تقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
أيوة.
والآية الثانية في سورة النحل وهي تقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به.
تسمع الجواب إن شاء الله. طيب الأخ عبد الرحمن.
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الشيخ. ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
يا شيخ بنفسك.
أيوة.
الإفطار قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين، مع العلم أن الإمساكية أو الأذان الذي في التلفزيون من العاصمة يكون مثلا 8:20 وإحنا إمساكيتنا متأخر عليها بدقيقتين، والجامع الصغير مثل عمر يؤذن، ولكن نفطر مع الأذان الذي في التلفزيون الذي يحتاج إلى 5 دقائق أحياناً وأحياناً دقيقتين، ما حكم ذلك؟
إذا تيقنت من غروب الشمس أفطر ولا تنتظر شيئاً. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله.
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ عندي 3 سؤالات بسلك.
أيوة.
صبغ الحواجب حلال ولا حرام؟
صبغ الحواجب؟
أي صبغ.
أي طيب صبغ الحاجب كله بغير الأسود لا مانع، أما أن يصبغ بعضه بحيث تصير كهيئة النامصة تصير كهيئة النامصة، يعني تصبغ جزءا منه، فهذا تشبه بالنامصات، فتشبه بفعل أهل الفسق، فلذلك أفتت اللجنة الدائمة بعدم جوازه. هاشم تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أبو أثر الزكاة، يعني الواحد كم كيلو على النفر الواحد؟
3 كيلو تقريبا، يعني ما تتجاوز 3، ما تتجاوز 3.
والجميل في البطن، البطن الأم برضو 3 كيلو؟
يستحب ولا يجب.
الله يجزاكم خير إن شاء الله.
حياك الله. بسمة تفضلي.
أيوة يا شيخ، أنا قبل الزواج اتفقت مع خطيبي أني ندفع مرتبي هو إيجار المنزل، وعلى اتفاقنا كان أنه هو يشتغل شغل ثاني إضافي بحيث أنه يعني نوفر حياة كريمة، هكذا بين الاتفاق. الآن بعد سنتين هو ما اشتغلش يعني شغل الإضافي، لما قلت له ليش قال لي لأن من أول شهر، قال لي لا أنا حفظتها غلط، أنا صار ظروف، مع أنه عنده وقت فراغ كثير كثير كثير. فهو بعد سنتين لما دخل خلاص أنا نبي مرتبي، يعني الاتفاق أنت مشيت حسب الاتفاق، ما عش مشكلة. هو سوى عطاني مرتبي، يعني أول مرة يعطيه لي مرتبي، لكن أنا حسيت أنه هو ما عجبوش. أنا قلت له أنه حرام عليك اللي بتاكل فيه مرتبي هذا، حرام عليك، وأنا راني مدعي عليك في شهر رمضان دعيت عليك، لأن الصراحة عشنا حياة يعني مش الحياة الكريمة اللي اتفقنا عليها. فنبي نعرف يا شيخ يعني شنو الرأي، يعني الكلام اللي انا قلته الشيخ انه حرام عليه مرتب الاخبار لانه مش حسب الاتفاق، هو يقول لي لا في بيناتنا اتفاق، بيناتنا اتفاق.
يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، ومن العقود من الوفاء بالعقود الوفاء بالشروط التي في العقود، فالشروط التي في العقود بالذات عقد النكاح، بالذات عقد النكاح ورد فيه التاكيد الشديد على الوفاء بشروطه بما استحل منها، فإذا لابد من الوفاء، ما فيه إما أن تتنازل وتحلله وأن تسامحه، وإلا لابد ينفذ، لابد ينفذ. وإذا أخل بالشرط الذي في العقد لها أن تطلب الفسخ، تقول أنا ما أريد أكمل معك خلاص، ويفسخ القاضي رغما عنه. فالشروط بالذات اللي في عقد النكاح ما فيها كلام، وهي عليها كذلك، هي التزمته والتزم، كلاهما عليه الوفاء، يجب وجوبا شرعيا، ويأثم إثما عظيما لو ما وفى، إثما عظيما لو ما وفى. طيب أيها الإخوة الأخوات، فاصل قصير ثم نعود إليكم.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال، فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم،
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين، ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير، كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيم.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. طبعا لدينا أسئلة على الهاتف، ولدينا أسئلة أيضا وردت إلى رقم البرنامج، ولدينا بعض الأمور متعلقة بصلاة العيد. يبدأ الإمام بالصلاة ثم الخطبة، الإمام بالصلاة ثم الخطبة. الخطبة يستحب حضورها ولا يجب. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم، وحضورها أفضل بالتأكيد. من فاتته صلاة العيد يمكن أن يقضيها فيصليها على صفتها. من حضر يوم العيد والإمام يخطب يستمع للخطبة، ثم إذا انتهت الخطبة أقامهم الصلاة، يعني بدأهم بالصلاة، لأن العيد ما لها إقامة، العيد ما لها أذان ولا إقامة. اللي يجي متأخر حتى يجمع بين المصلحتين يكملوا سماع الخطبة ثم يبدأون بقضاء الصلاة. لا يوجد نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، رواه البخاري ومسلم. وإذا كانت الصلاة في المسجد فيصلي تحية المسجد، أما إذا كانت في المصلى في الصحراء في الأماكن المكشوفة السنة فما في تحية مسجد. من آداب العيد صلة الأرحام بالزيارة، الهدية، الاتصال، التودد، هذا موسم طاعة لا بد أن نفرح به. من البدع تخصيص يوم العيد بزيارة المقابر، مع أن كثير من الناس يفعلونه، لكن ما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام راح يزور أمواته يوم العيد. زيارة الموت، زور القبور هذا عموما، والنساء أصلا لا يذهبن إلى المقابر. فالمشكلة يوم العيد تحدث بدعة مركبة أو بدعة ومنكر. ما هو؟ يذهبون جميعا إلى المقبرة يوم العيد، ويذهب النساء متبرجات، فتصير تجمع بين ذهاب المرأة متبرجة وذهابها إلى المقبرة، وخص العيد بالذهاب إلى المقبرة. هذه بدعة مركبة من منكران وبدعة في شيء واحد يعني. وبعضهم يصطحب مأكولات كان يحبها الميت، وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. محمد فضل، يا محمد، محمد، يا محمد، أبو أسامة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
حياك الله.
الله يخليك يا شيخ. الله يبارك لك. عندنا في مصر طبعا تعرف المقابر بيندفن فيها أكثر من شخص.
إيش إيش مرة ثانية؟
المقابر عندنا في مصر
أيوة
بيندفن فيها أكثر من شخص، فبيعملوها بناية، فبيبنوها من البلوك الأبيض الجيري اللي بيبنوا من الحجر الجيري.
شوف، الأصل أن يخص كل ميت بقبر، الأصل أن يخص كل ميت بقبر، وأن لا يحفر على قبر الميت بعد دفنه. فقد تدعو الحاجة أحيانا ما في مكان أبدا فيدفن ميت على ميت للضرورة، لكن الأصل عدم جواز ذلك. وأرض الله واسعة، يعني المحسنون يوقفون مقابر، وندعو المحسنين إلى ذلك، ندعو المحسنين إلى عمل مقابر وقف، وخصوصا البلدان فيها القبور غالية جدا، الفقير ما وين يندفن المسكين هذا. وكذلك الجهات المسؤولة تخصص أماكن للدفن، بحيث ما الناس يضطروا يفتحوا قبور بعض، يفتح قبر إيش يكون وضع الميت الله أعلم. فإذا هذا من احترام الميت دفنه وعدم فتح قبره. حليمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
أيوة.
السؤال الأول، أنا متقدم لي ابن خالتي من حوالي 3 سنوات، ولكن أنا الآن تذكرت أنني أخذت من حليب خالتي عندما كان عمري أكثر من حولين، عند 7 سنوات.
كم مرة رضعتي؟ كم مرة؟
أكثر من حولين، لا لم أرضع مباشرة.
يعني كيف؟ يعني استخرج اللبن وتم وضعه في رضاعة وتم إرضاعك منه؟
نعم، ولكن لم يتم إرضاعه، فقط أخذ شيء يسير. يعني
اليسير لا تحرم المصة والمصتان، لا تحرم. فإذا كان المقدار المأخوذ لا يساوي، لا يصل إلى 5 رضعات، يعني هذه قضية تقديرية الآن، الرضع الواحدة معدل الرضع الواحدة، ممكن حتى الأطباء يقولون أنه معدل الرضع الواحدة كذا ملي لتر مثلا. كم معدل الرضع الواحدة؟ إذا كان اللي أخذتيه أقل من مجموع الخمس، أقل من مجموع الخمس ما يؤثر ولا يحرم. السؤال الثاني،
حتى ولو أكثر من حولين؟
نعم، إذا المجموع، السؤال والجواب واضح. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، أنا دائما خائفة من هذا الأمر، لا أريد أن أعيش في حرم، ماذا تنصحني يا شيخ؟ هل
إيش إيش؟
أتوكل على الله؟
إيش؟ نعم،
أنا دائما خائفة من هذا الموضوع وأعيش دائما في خوف، هل أتوكل على الله أم أنني أترك هذا الأمر؟
موضوع الزواج كما قال عليه الصلاة والسلام، من أتاكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. لازم نتأكد صاحب خلق ودين، لا تترددي، لا لا تتورطي. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله، نختم بسؤال أم عبد الله. هاتي يا أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
عفوا شيخ، أنا من العراق أرملة، عندي أيتام وكنت عايشة على الصدقات. فقبل كم شهر أنا طلعني تعيين، حصلت وظيفة بالتعيين، فالحمد لله راتبي في الحاضر حاليا يكفيني أنا أولادي كالحاشي. الأول الآن اللي كانوا يصدقون علينا اللي يجيبون الحمد لله صدقات تكون أولادي، وأنا أخاف أستعملها يعني، وأكو بعيدين غير مناطق.
استني شوي مع عبد الله، أنت عندك راتب يكفيكي، عندك راتب يكفيكي أنت وأولادك في المصروف. ما هو السؤال؟
إيه
ما هو السؤال؟
السؤال كنت ثاني قبل ما صار عندي راتب، أنا قبل كم سنة صار عندي راتب، قبل صار عندي راتب كنت عايش يعني أولادي الأيتام عن صدقات. هسه حاليا العالم بيعطونا صدقات لحد الآن، أقبيهم يدرون عن عينيك أقبيهم ما يدرون.
خلص شوفي، إذا كان ما الراتب الذي يأتيك يكفيك تعففي عن أخذها. خلص، إذا الراتب اللي يكفيك اللي يأتيك يكفيك تعففي عن أخذها. خلص لا تقولي، قولي كنا محتاجين والحمد لله يسرها الله علينا، فاذهبوا إلى المحتاجين الحقيقيين الآخرين والحمد لله. طيب، إذن قلنا لا يشرع تخصيص المقابر بالزيارة يوم العيد، وهو يوم فرح وسرور أصلا، يعني حتى في تعارض يعني في قضية الذهاب للمقبرة وما يتطلبه ذلك من رؤية القبور مع الفرح يوم العيد. كذلك ليلة العيد يقوم فيها الناس كل واحد بمفرده، يعني الليلة الآن إذا أعلن مثلا بعد نصف ساعة يعني بعد ساعة، إذا خلص أعلن دخول شوال وأعلن العيد، ماذا نفعل في قيام الليل؟ طبعا سنتوقف عن قيام صلاة التراويح في المساجد، سنتوقف عن صلاة التراويح في المساجد. طيب قيام الليل ما شأنه، ما مصيره؟ كل واحد يقوم بمفرده، نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل، كل واحد يصلي بمفرده. موضوع الاختلاط النساء بالرجال هذه كارثة، مصيبة. في يوم العيد تحدث أشياء، حتى هنا في أحد الأسئلة يقول من العادات لدينا يوم العيد مصافحة الرجال للنساء، حتى أنهم يستهزئون بالذي لا يصافح. يعني إيش يعني أنتم تسوي يوم العيد استباحة للمعاصي؟ تعملون من يوم العيد استباحة للمنكرات؟ تعملون من يوم العيد استباحة للمحرمات؟ تعملون من يوم العيد انتهاك لحرمات الله؟ تعملون من يوم العيد تعدي لحدود الله؟ تريدون أن يكون يوم العيد يوم إغضاب لله؟ يوم معصية؟ هكذا تشكر النعم؟ هكذا نشكر الله على أنه أتم علينا النعمة ومكننا من صيام رمضان؟ ألم يقل الله في ختام رمضان لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون؟ هذا شكر النعمة؟ هذا شكر نعمة إتمام الصيام؟ مبارزة الله بالمعاصي يوم العيد وما بعده؟ بعضهم يطلع من رمضان كأنه طالع من سجن، مو مصدق ماذا يفعل وماذا يفتري، كأنه خلاص يعني خلصنا، عبدنا وانتهينا خلاص الآن. انطلاقة في عالم المعاصي. قال الشياطين أطلقت. سبحان الله، الشياطين أطلقت، أنت ما عندك مجاهدة؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان يا جماعة. أين تقوى الله؟ أين تقوى الله؟ يوم العيد نحن نظهر الفرح والسرور، وكل شيء مباح نعمله لأولادنا وأطفالنا، توسعة نعمله، يعني لابد أن نشعر بالفرحة. قال عليه الصلاة والسلام: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. رواه الإمام أحمد حديث صحيح. لماذا أذن للنساء بضرب الدف في العيد وهو من الآلات اللهو المحرمة أصلا؟ المعازف محرمة معروفة، والدف من المعازف، يعني الطبل إلا شوي. طيب وإباحة للنساء؟ نقول هذا استثناء لأجل هذه الفرحة. حققوا الفرحة، حققوا الفرحة، ابتسم واضحك يعني بالضوابط الشرعية، والتبادل الطرائف المباحة، وإذا كان فيه يعني أشياء للأطفال، أناشيد للأطفال، ضرب الدف طبعا هذا للنساء، غناء البنات الصغيرات بضرب الدف، البنات الصغيرات بضرب الدف بالكلام المباح لو وصل للرجال لا يحرم، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. الرجل أصلا ما يتعمد يجلس عند الملاهي، لكن لو ضرب الدف من البنات في بيته ووصل إليه الصوت ما يجب عليه سد أذنيه، لا، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بس ما هو الموسيقى المحرمة ولا الكلام الفاحش البذيء. في ألعاب يعني مفرقعات نارية خطيرة، وياما أحرقت ناس وآذت يعني روعت مسلمين، طبعا هذا لا يجوز، من ضر مسلما ضر الله به. طيب يقول: صلاة العيدين فريضة ولا سنة؟ نقول واجبة، الراجح وجوبها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الحيض، الحيض يخرجنا، إيش معناها؟ طيب يقول: بنات تركهن أبوهن وهن أطفال، من هو الولي في الزواج؟ إذا تبرأ ما عاد يسأل أبدا، تنتقل إلى الولي الذي بعده، وإذا لم يوجد ولي فالقاضي ولي من لا ولي لها. يقول: حكم الأب كم وتكليفه بالصلاة؟ من عجز عن شيء من الواجبات سقط عنه ولزمه الإتيان بما يقدر عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. فالأبكم والأخرس الذي لا يستطيع القراءة يسقط عنه ويصلي، ولا تسقط عنه الأركان والواجبات الأخرى الفعلية، هو يسقط عنه القولي وليس الفعلي، فينوي الدخول في الصلاة بقلبه ويركع ويسجد إلى آخره ويقرأ في قلبه، أو يعني يذكر هذا الذي لا يستطيع أن يقوله بلسانه في قول القلب، ولا يؤخذ بذلك، لا يؤخذ بهذا الترك لأنه لا يستطيعه. وله أحكام، مثلا في الذبح الجزار الأخرس يشير إلى السماء قبل ما يذبح حتى نعرف أنه في نفسه في قلبه يذكر الله يسمي في نفسه. ستة شوال نصومها قبل ولا القضاء؟ نقول القضاء قبل، بعدين لا يشترط التتابع فيها، تصوم متتابعة تصوم متفرقة لا مانع. وعجلت إليك ربي لترضى، إذا تابعها يعني من باب المسارعة في الخيرات لا مانع. يقول السؤال: هل يجوز للمرأة البالغة أن تقرأ بمكبرات الصوت عند الرجال؟ نقول هذه القراءة اللي فيها تحسين الصوت وتجميل الصوت، تغني بالقرآن، لا شك أنها فتنة للرجال، فلا يجوز هذا. وكذلك فإن التلذذ بسماع أصوات النساء الأجنبيات لا يجوز، والله قال فلا تخضعنا بالقول. طيب يقول أذان الجمعة أذانان أو ثلاثة؟ سمي الأذان الذي زاده عثمان ثالثا باعتبار الإقامة، يعني يصير عندنا الأذان الأول الأذان الثاني والإقامة الثالث، لكن ما نعمل ثلاث أذانات وإقامة؟ لا. يقول ما صحة حديث يا جابر هذه آخر جمعة من شهر رمضان فودعه وقل اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إلى آخره؟ الجواب هذا لا يوجد في كتب أهل السنة، لا يوجد في كتب أهل السنة أصلا. طيب يقول بالنسبة لخلاف العلماء في صلاة العيد إنها سنة، وقال بعضهم فرض على الكفاية، وقال بعضهم إنها واجبة على كل مسلم، وهو الراجح لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج إليها، حتى أمر النساء بالخروج إليها، رواه البخاري ومسلم عن أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. طيب يقول عقاب الفتاة التي تسلك سبيل الفاحشة، الله عز وجل قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا شيء خطير، في تنور في القبر خاص للزناة والزواني، تنور إحراق. طيب ختاما أيها الإخوة والأخوات، قد تكون هذه آخر حلقة من برنامج هدى وبينات في هذا الشهر، غدا عندنا الساعة 9:30 على قناة زاد الفضائية وقناة مكة وقنوات أخرى حلقة عن للعيد، يعني مجلس العيد 9:30 بتوقيت مكة إن شاء الله. ونعود إليكم أيضا الثلاثاء والجمعة ليلة السبت في برنامجي مجالس الأحكام بمشيئة الله يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء الساعة 9:00، ويوم الجمعة ليلة السبت 9:30 في برنامج بصائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يجزينا بالجزاء الأوفى وأن يختم لنا رمضان بالقبول والغفران والنجاة من النيران. نسأله عز وجل أن يرفع درجاتنا وأن يحفظنا بحفظه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. أستودعكم الله. في 10 ذي الحجة سيكون معنا بمشيئة الله برنامج يومي معكم بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية هدى وبينات. كان سؤال الجزء 28 التغافل خلق فاضل، وما استقصى كريب قط. اذكر آية تدل على هذا المعنى في الجزء 28 من القرآن الكريم، والإجابة الآية هي قوله تعالى
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض.
فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ البراء شوقي عباد من السعودية. سؤال الجزء 29 الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار، اذكر آيات تدل على هذا المعنى من الجزء 29 من القرآن الكريم. للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية $100.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم